صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ماء للديار، وماليا ومعالم أضحت مآتم، ومعالم أضحت مآتم لا يرى فيها سوى ناع يجاوب ناعياه. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي، ولقد دعوه إلى العناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا. يا قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى وحسينا وسيدا، ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية. يا تبكيك يا ابن النبي المصطفى ووصيه، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما يا عيني لأجلك باكية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. أحق راسك المقطوع يا شمس المضية، أحق راسك المقطوع يا شمس المضية. للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم الصام قلبك يا ذرانا، فتنا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، وخيل وطت صدرك على حر الوطية، وخيل وطت صدرك على حر الوطية. داست يا ابن حيدر على قلوب المحبين، وبقلوبنا تخليك عارب غير تكفين، وذبح الطفل وذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين ولا ينسى ركوب الوديع على مطية لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية الشريفة قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش واختلف المفسرون في المراد من العرش ما هو ومن الملاحظ أن تفسير العرش لم يأتي على ألسنة الصحابة وأتباعهم من المدرسة الأخرى ولكن ورد تفسيره وبيانه أو التحدث عنه في لسان أمير المؤمنين عليه السلام وهنا نقطة لا بأس بالإشارة إليها بأن ترجمان القرآن هم أهل البيت عليهم السلام وهم عدل القرآن كما ذكرنا سابقا في حديث الثقلين وهذا جملة من مصاديق ما نقول يعني لا يستطيع أحد غير أهل البيت عليهم السلام أن يعرف ما هو المراد الحقيقي من العرش ولهذا اعترف بعض علماء السنة بذلك لكن نحن باعتبار نعتقد بأن الأئمة عليهم السلام هم عدل القرآن وهم ترجمان القرآن فهم الذين يعرفونه وسيتضح الكلام في الأثناء بشكل مختصر القول الأول قال بأن العرش من جملة الأمور المتشابهة ومن الآيات المتشابهات الذي يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى فلهذا قالوا نحن لا نبحث عنه يعتبر البحث عنه تكلف فلا يبحثون عنه وهذا القول واضح البطلان إذا كان من الأمور المتشابهة فالأمور المتشابهة إما ترجع فيها إلى الآيات البينات أو يرجع فيها إلى من كان القرآن في صدورهم لأن من كان القرآن في صدورهم جميع الآيات بالنسبة إليه بينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إذن الذين أوتوا العلم ليس عندهم متشابه غير معروف متشابه عندنا عند عامة الناس فينبغي إذن أن نرجع إلى من في صدورهم العلم الذي يكون القرآن آيات بينات في صدورهم إذن هذا القول لا عبرة به. القول الثاني قال بأن المراد من العرش هو المعنى المعروف، ومن الاستواء في هذه الآية أيضا المعنى المعروف. المعنى المعروف ما هو؟ المعنى المعروف يعني المعنى اللغوي، العرش في الأساس أمر يكون ذو أركان وله سقف، يسمى هذا عرش أو عريش. العريش يعني مأخوذ من العرش. ثم استعمل هذا في عرش السلطان أو عرش الملك أو عرش الأمير، لهذا من يأتيني بعرشها في قضية النبي سليمان عليه السلام، فاستعمل إذن في محل مجلس الملك، الكرسي الخاص بالملك يسمى العرش. هذا التفسير الثاني قال أن المقصود هو هذا المعنى المعروف من العرش، والاستواء أيضا حمله على هذا المعنى، ولهذا قالوا في رواياتهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن الله سبحانه وتعالى يجلس على عرشه ويئط أطيط الرحل الجديد من ثقله. يعني كيف إذا كان كرسي جديد وجلس عليه شخص ثقيل له صوت؟ هم هكذا قالوا في رواياتهم التي أخذت من الإسرائيليات، لأن هذه الروايات لا تتناسب مع المبدأ القرآني والإسلامي. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يجلس على الكرسي على العرش، وقالوا أيضا يجعل فراغ بمقدار 4 أصابع أو 5 أصابع ليجلس نبيه عليه. هذا التفسير طبعا تجسيم، هذا من يقول بالتجسيم يفسر هذا التفسير، يعني الذين أثبتوا إلى الله سبحانه وتعالى أن له يد وأن له رجل وأن له جنب وأن له ساق، هذه الأمور التي أثبتوها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قول بالتجسيم. حتى لو قالوا نحن لسنا بمجسمة، هو هذا تجسيم، اليد غير الرجل واليد غير الجنب والساق غير الجنب والساق غير الوجه، فإذا أثبتتم أن له وجها وأن له يدا وأن له ساقا وأن له جنبا، يعني هذا تجسيم، وأنه يجلس على العرش هذا تجسيم. هذا التجسيم لا نقول به، هذا التجسيم قول أساسا قول اليهود، قول لطائفة من اليهود. إذن هذا تجسيم، هذا الرأي لا يمكن أن يصار إليه. القول الثالث قالوا أن هذه كناية وليست لها معاني حقيقية. العرش كناية، كناية عن القدرة السلطة القوة أو ما شاكل، إذن ليس له معنى حقيقي. هذا القول أيضا إذا نستفيده من بعض الآيات ولكن لا من جميع الآيات، بمعنى استوى على العرش، هنا نقول نحمله على هذا استولى على العرش، يعني استولى على محل السلطة أو على السلطة أو السلطنة أو ما شاكل. لكن عندنا آيات أخرى بيّنت ذو العرش العظيم أو ذو العرش المجيد يحمل عرش ربك، هذا كيف نحمله على معنى السلطنة والقدرة؟ لهذا مثل علامة الطباطبائي قدس سره قال قد يستفاد أن هناك معنى، هذا المعنى معنى حقيقي، وهو المكان الذي تدار منه الأمور أو تدبر منه الأمور الكونية أو ما يرتبط بذلك. يعني المقام بتعبيره المقام الذي يجتمع فيه جميع أزمة الأمور على كثرتها، يعني مقام تنتشي فيه التدابير العامة وتصدر عنه الأوامر الكونية أو الأمور الكونية. إذن هناك معنى حقيقي، وهذا المعنى الحقيقي في بعض الموارد قد يستعمل بمعنى مجازي، معنى كنائي. فبعض الآيات نعم، ولكن بعض الآيات الأخرى لا. وهذا هذا المعنى يمكن أن يستفاد من بعض الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق في رواية مطولة قال: أخبرني عن ربك، أيحمل أو يحمل؟ نصراني يسأل، فقال علي عليه السلام: إن ربنا جل جلاله يحمل ولا يحمل، يعني لا يكون هو على العرش كما قال التفسير الأول، لأنه يلزم منه أن يكون في مكان ويحتاج إلى مكان، والله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق. قال النصراني: فكيف ذاك ونحن نجد في الإنجيل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ فقال علي عليه السلام: إن الملائكة تحمل العرش، وليس العرش كما تظن كهيئة السرير، ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر، وربك عز وجل مالكه، لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء، وأمر الملائكة بحمله فهم يحملون العرش بما أقدرهم عليه. هناك طبعا ربما تفاسير أخرى، ولكن أكتفي بهذا. وأردت من ذلك أن أبين هذه الرواية المروية حتى بأسانيد غير الأسانيد الشيعية، وهي أن مكتوب على يمين العرش الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هنا نريد أن نبين عظمة الإمام الحسين عليه السلام، أنه مكتوب على يمين العرش مصباح هدى وسفينة نجاة. مصباح هدى، المصباح في حد نفسه مضيء ويضيء غيره، نفس المصباح هو في نفسه مضيء وهو يضيء غيره، إذا وضعته في الظلام أضاء المكان، وإذا رآه الضال التائه يهتدي به. لو رأى التائه في الصحراء في ليل مظلم النور من بعيد، المصباح من بعيد يهتدي، إذا كان هو تائه يهتدي، يعرف أن هذا المكان مكان آهل وهناك فيه بشر فيتوجه إليه. لو كان في وسط البحر وظلمات بعضها فوق بعض كما تعبر الآية، لو أخرج يده لا يكاد يراها، عندما يتيه ولا يعرف المكان، إذا رأى الضوء من بعيد، رأى الضوء المصباح من بعيد يهتدي. الإمام الحسين عليه السلام مصباح هدى، فهو يهدي الضالين، كل تائه كل ضال يأتي إلى الإمام الحسين، يرى مصباح الإمام الحسين عليه السلام يهتدي، مصباح هدى وسفينة نجاة. مصباح هدى بالنسبة إلى الهداية لا يشترط أن يكون الشخص غارقا وإنما يكون ضالا، يكون تائها، لا يدري أين يتوجه، لا يعرف أموره في عقائده، في أحكامه، في أموره، يهتدي بهذا المصباح. فالإمام عليه السلام مصباح هداية في قوله، في فعله، في سكوته، في إشاراته، في جميع أموره، هو الإمام هداية، المصباح هداية. وسفينة نجاة، سفينة نجاة كأنه لوحظ هنا الغرق، هذا غرق يكاد الآن أن يموت، يكاد أن يهلك. الإمام الحسين عليه السلام سفينة نجاة يرفعه إليه، من يركب هذه السفينة ينجو، من لا يركب هذه السفينة لا ينجو. ونحن ولله الحمد شيعة أهل البيت عليهم السلام ركبنا هذه السفينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقى فيها لكي ننجو من الهلكة. سفينة نجاة في هذه الأيام العظيمة، المحرم الحرام، مع هذا الظرف الصعب المرضي، ولكن جميع المؤمنين تتوجه قلوبهم إلى الإمام الحسين عليه السلام، يعقدون المجالس من الصبح، من الفجر إلى أواخر الليل، والناس المؤمنون يأنسون بسماع هذا الصوت، حتى ولو كان في أوليات الفجر، حتى لو كان في وقت متأخر من الليل، ولا يترقب من المؤمن أن ينزعج من هذا الصوت، صوت الإمام الحسين عليه السلام، لأن المؤمن يرى نجاته في ذلك. فالإمام الحسين عليه السلام سفينة نجاة، كل من غرق يكاد يغرق، يكاد يهلك، فعليه أن يتمسك بسفينة الإمام الحسين عليه السلام. والإمام الحسين عليه السلام أيضا هو رحمة واسعة، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة. هذه الرحمة الواسعة تتجلى في هذه الأيام، حيث كان الإمام عليه السلام يسير فكبر بعض أصحابه، فقيل له: التكبير حسن، مما كبرت؟ قال: رأيت النخل. قيل له: لا يوجد نخل في هذا المكان، حدد النظر، حدق النظر، أحد النظر. فإذا هم يرون أسنة، رؤوس أسنة الرماح وآذان الخيل. الإمام عليه السلام سأل: هل هنا ما يعصمنا؟ قيل له: هنا الجبل الفلاني. ثم أتى الحر ابن يزيد الرياحي مع 1000 فارس، وكانوا عطاشة في الصحراء، يجوبون الصحراء يبحثون عن الإمام الحسين عليه السلام. والإمام الحسين عليه السلام قد استقى الماء واستقى القرم، برحمته لم يقل: هؤلاء أعدائي، هؤلاء جاءوا لقتلي، أو هؤلاء جاءوا لأسري. قال لأصحابه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيف. 1000 فارس مع 1000 فرس، ولكن برحمته عليه السلام أعطاهم وسقاهم، ولم يأبه ولم يبخل، لأنه رحمة واسعة وكرم واسع مرتبط بكرم الله. ثم صار الكلام مع الحر: لماذا أقدمت؟ فكان الحر أقدم ليأخذه إلى الكوفة. ثم بعد الكلام الإمام الحسين عليه السلام قال: لا أتبعك. والحر يقول: لا أدعك. وصار الكلام بينهما حتى أن عيال الإمام الحسين عليه السلام قد روعوا. والإمام الحسين عليه السلام خاطب الحر: ثكلتك أمك يا حر. فقال الحر: لو قال لي غيرك هذه الكلمة لما تركت لما تركت اسم أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة. وهذا احترام من الحر. ونقول له بإمكانك أن تقول يا ابن مكسرة الأضلاع وسيدا. ثم بعد ذلك اتفق على أن يمشي إلى طريق لا يرجعه المدينة ولا يوصله إلى الكوفة، فقال لأصحابه عليه السلام من منكم يدل الطريق؟ قال الطرماح أنا. قال تقدم وحده. فتقدم وقال يا ناقتي لا تذعري من زجري، يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافري آل رسول الله آل الفخر الضاربين بالسيوف البتري الطاعنين بالرماح السمري يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر على اللعينين سليلي صخري. أضاف بعضهم يا زينب الطهر وبنت الطهر ألست عدي لسياط زجري. سارت الضعينة مدة الجمال أعناقها واتسعت خطواتها، وبينما الإمام عليه السلام يسير إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، ركب آخر وآخر ولم يتحرك، بينما السمط بأهله مجد بالمسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، وحسين 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 وحسين، فعلى صهوة ثامن فابى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلاء، قال كرب وبلاء. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، وحسين 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 وحسين. اللهم تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا يا كريم. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات وأمراضهم، وشافي مرضانا وأمراضنا يا رب العالمين. اللهم ادفع هذا الوباء والبلاء عن شيعة أمير المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى روح وضريح جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما مرضى المؤسسين والحاضرين. والمستمعين رحمه الله من يقرأ الفاتحة قبل الصلوات.